이런.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من برنامجكم الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الشاعر عبد الحليم شلبي الشهير باللوجي الدمشقي من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد بدمشق عام 1160 للهجرة، وتوفي سنة 1223. له ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، وجاء في إحداها: يا أجل الرسل الكرام، ومن أرسله رحمة لنا الخلاق، فجلى غيهب الضلال بنور الهدي حتى استنارت الآفاق، وأضاءت معالم الدين من شمس هداه، وعمنا الإشراق. يا نبيا رقى وخص بمعراج السماوات، إذ أتاه البراق. سيد العالمين أكرم خلق الله طرا، ما استثني الإطلاق. من تناهت إليه كل المعالي، من تناهت إليه كل المعالي، وعليه للفخر مدى رواق. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو تمام في مكارم الأخلاق: إذا جاريت في خلق دنيئا، فأنت ومن تجاريه سواء. رأيت الحر يجتنب المخازي، ويحميه عن الغدر الوفاء. وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولا تستحي، فاصنع ما تشاء. في الأمثال. مثل عربي: من يخزن ثروة ويعيش في التقدير، فهو أفقر فقير. ومسك الختام مثل فرنسي: من يملك الصحة يملك كل شيء، ومن فقدها فقد كل شيء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق 10 من حزيران يونيو عام 2025 ميلادي. في 20 من شهر خرداد عام 1349 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 10 من حزيران يونيو عام 1970 ميلادي، استشهد في سجون نظام الشاه المقبور الفقيه الإيراني العلامة آية الله محمد رضا السعيدي، ولد آية الله سعيدي عام 1929، وتمكن من أن يطوي مدارج العلم بمساعدة نشاطه وذكائه الخارق، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد وتتلمذه على يد كبار العلماء كآية الله العظمى البروجردي والإمام الخميني رحمة الله عليهما في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة، ومن ثم كرس آية الله سعيدي وقته لتدريس طلاب العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة. وبعد اندلاع الانتفاضة الإسلامية الشعبية في 15 من خرداد لعام 1342 هجري شمسي حسب التقويم الإيراني، والذي يصادف 5 حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، بدأ آية الله سعيدي نشاطه السياسي ضد نظام الشاه المقبور، فقام بكشف ألاعيب ومؤامرات النظام في المساجد والحسينيات وكافة المناسبات الدينية، وتعرض في هذا الطريق للاعتقال أكثر من مرة من قبل النظام الملكي الجائر، وأيضا تعرض لأنواع التعذيب دون أن يؤثر ذلك على عزيمته لمواصلة الجهاد حتى استشهاده رحمة الله عليه على يد جلاوزة الشاه المقبور. وأخيرا وفي 10 حزيران يونيو عام 1790 ميلادي، هاجمت القوات البريطانية أراضي دولة اتحاد الملايو التي تعرف اليوم بماليزيا. وكانت ماليزيا أنذاك خاضعة للاستعمار الهولندي الذي نهب ثروات هذا البلد الطبيعية لعشرات السنين، وفي عام 1824 اضطرت القوات الهولندية على الانسحاب من ماليزيا إثر تنامي النفوذ البريطاني، واشترطت هولندا على بريطانيا الانسحاب في مقابل إخراج الأخيرة قواتها من أندونيسيا التي كانت تحظى بأهمية خاصة لهولندا. وبدأت بعد ذلك القوات البريطانية والهولندية بنهب ثروات ماليزيا وأندونيسيا واستعباد سكانها، إلا أن اندلاع الانتفاضات الشعبية في ماليزيا والتي استمرت لعشرات السنين أجبرت الاستعمار البريطاني على الانسحاب من ماليزيا عام 1957، وحصلت بعد ذلك تلك الدولة على استقلالها، ومن جهة أخرى حصلت أندونيسيا على الاستقلال من الاستعمار الهولندي قبل عام من ذلك التاريخ. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران العربية إيمانا منها بضرورة تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعيها الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إذاعة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أفجع وأهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 0-98-99-37-34-24-31. خدمة التلغرام @arabicradio_tehran. الإيميل radiohadi@gmail.com.
لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. إذاعة طهران العربية.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا، الآثار التاريخية شيء مهم في كل بلد،
وهي تذكرنا بماضينا، ماضي أجدادنا،
وتذكرنا بحضارتنا.
تجعلنا الآثار التاريخية يا أصدقاء نفتخر بها دائما. إننا شعب عريق، شعب له ماض كبير ومنافس لشعوب العالم.
لذلك يا أحبائنا علينا أن نهتم دائما بالآثار ونراعيها ولا نؤذيها أو نخربها.
أصدقائنا الحلوين، نبدأ فقرتنا الأولى مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن موضوع شيق وجميل جدا.
إنه موضوع الآثار التاريخية.
أحبائنا الحلوين، الآثار التاريخية قبل كل شيء هي الدليل القوي والدليل الكبير على تاريخ أي بلد،
وهي الدليل أيضا على أن بلدا ما له تاريخ عريق ومليء بالبطولات والمعارف والعلوم.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم، وهي كما ذكرنا حول موضوع جميل جدا، وهو موضوع الآثار التاريخية.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم قالت المعلمة لطالبات الصف الخامس الابتدائي:
يا نبا يا نبا، هل تعتقدين أن سوف تشاهدين الواجبات المعلمة؟ أنا لم أحضر الواجبات.
بالتأكيد يا رقية، ماذا نفعل؟
أعطني
هل كتبتي أنت؟ السلام عليكم بنات.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
يا بنات، يوم الجمعة قررت الإدارة أن تأخذكم في سفرة مدرسية.
سفرة مدرسية؟ صحيح سيد؟
نعم أيتها المعلمة. وإلى أين ستكون السفرة المدرسية؟
ستكون إلى أحد الآثار التاريخية التي توجد في طهران.
ولماذا ستكون السفرة إلى الآثار التاريخية؟ ها يا سيد، لماذا لا تكون السفرة المدرسية إلى حديقة نلعب فيها؟
نعم هذا صحيح يا معلمة، لماذا لا تكون السفرة إلى حديقة نلعب فيها؟
لأن السفر إلى الآثار التاريخية له أهمية أكثر يا بنات.
أهمية أكثر؟ وكيف يا معلمة؟ اشرحي لنا.
نعم كيف يا معلمة؟ أيمكن أن تشرحي لنا؟
نعم، في كل بلدان العالم هناك آثار، وهذه الآثار لها أهمية تاريخية كبيرة.
معلمتي، لدي سؤال.
تفضلي يا سمية.
وكيف بقيت هذه الآثار التاريخية إلى يومنا هذا؟
كل الدول في العالم تعمل على أن تحافظ على آثارها التاريخية بشكل مستمر، وهي تدل على حضارة ذلك البلد.
وكيف تكون المحافظة عليها؟ ولماذا يا سيد؟
هناك أشخاص متخصصون من واجبهم المحافظة على الآثار.
يعني فقط هؤلاء المتخصصون يحافظون على الآثار؟
طبعا لا يا سمية، فنحن كلنا مسؤولون أن نحافظ على الآثار.
وكيف ذلك يا معلمتي؟
عندما نزور الآثار مثلا، علينا أن لا نعبث بها أو نتلفها، مثلا نمد أيدينا عليها، فذلك غير مسموح، لأن الآثار تكون رقيقة أو هشة أو حساسة جدا، مجرد أن نلمسها ربما تتلف.
يعني سيد، يوم الجمعة لو ذهبنا إلى زيارة الآثار لا يجوز لنا أن نلمسها؟
طبعا لا يا نبا، الآثار نزورها فقط لكي نشاهدها، نرى تراث أجدادنا ولكن دون أن نلمسها.
يا معلمتي.
نعم يا سمية.
لقد قلت تراثا، ماذا تقصدين من ذلك؟
نعم يا سمية، الآثار هي تراث لنا، فهي مثل شهادة التخرج التي تحصلون عليها آخر العام الدراسي.
يعني أنها دليل على تاريخ أجدادنا؟
أحسنتي يا نبا، هذا صحيح، أحسنتي.
وأين ستكون زيارتنا؟ يعني إلى أي آثار سوف نذهب؟
في إيران آثار كثيرة، كثيرة جدا يا بنات.
ولماذا كثيرة يا معلمتي؟
لأن إيران بلد عريق قديم جدا، ولها حضارة قديمة، لذلك في إيران توجد آثار كثيرة.
وأين ستكون زيارتنا سيد؟
هناك معالم مدينة أرومية، وهي تخص الأشياء الأثرية والتاريخية من عصور مختلفة من إيران.
وماذا بعد يا سيد؟
هناك يا نبا آثار قبة العلويين في همدان، وهي من المعالم الأثرية التي تعود إلى أواخر العهد السلجوقي.
وماذا بعد ست؟
هناك برج الشيخ الشبلي بطهران، وهو من المعالم الأثرية المتبقية من العهد السلجوقي.
وماذا بعد؟
نعم يا رقية، هناك المتحف الساساني في شيراز، متحف كريم خان زند في شيراز، متحف الشاي في جيلان، ومتحف المسكوكات والنقود، مسجد أبو المعالي في ياز، جسر 33 بول في إصفهان، جسر جلانجولان في لورستان، والكثير الكثير من الآثار.
وماذا في طهران يا معلمة؟
في طهران يوجد قصر يافران، توجد منطقة دربند، توجد منطقة جمشيدية، حديقة الساعي الذي هي من الحدائق القديمة في طهران.
وأين ستكون سفرتنا السياحية في طهران يا سيد؟
نعم، أين ستكون؟
ستكون إلى حديقة تختص بنماذج الآثار المصغرة تسمى مينياتور، وهي تقع في العاصمة طهران.
يا سيد، أنا ما سمعت بحديقة مينياتور.
نعم يا سمية، هذه الحديقة التي سنزورها تتضمن تصاميم مصغرة لأقدم المباني الأثرية في إيران، لذلك يتمكن السائح من رؤية كل معالم تراث الشعب.
صحيح. نعم. جميل جدا. وهل هي جميلة ومشوقة؟ أقصد يعني سوف نتمتع في مشاهدتها؟
نعم نعم طبعا يا رقية، فالحديقة يزورها سنويا الكثير من السياح الأجانب.
يعني أنها مجرد حديقة فقط يا سيد؟
لا يا نبأ، في داخل الحديقة الكبيرة يوجد بناء ضخم فيه معرض كبير لتصاميم أكثر المناطق السياحية في طهران.
ماذا يعني تصاميم لأكثر المناطق السياحية؟
مثلا يا سمية، يوجد في المعرض نموذج مشابه لقلعة بام التاريخية، كذلك نموذج لتخت جمشيد.
يا إلهي، كم هذا جميل، أنا متشوقة. نعم. جدا.
كذلك ستشاهدون في المعرض الكبير الآثار التاريخية العريقة الواقعة في محافظة فارس، وأهم ما فيه هو قبر كورش.
يا إلهي، كم تشوقت لأن أذهب إلى حديقة مينياتور لمشاهدة تلك الآثار.
أنا أيضا.
نعم يا بنات، كذلك هناك ستشاهدون قبة سلطانية التي تقع في محافظة زنجان.
جميل جدا.
كذلك تخت سليمان الذي يقع في إحدى ضواحي محافظة أذربيجان.
يا إلهي، فعلا تشوقت ليوم الجمعة كثيرا.
وأنا أيضا.
نعم، وأنا أيضا.
يا إلهي.
وماذا يوجد أيضا في الحديقة الأثرية معلمتي؟
نعم يا سمية، توجد أيضا كنائس الأرمن.
كم هي جميلة هذه الحديقة.
نعم يا رقية، ولكن الأهم من كل هذا هو كيف نحافظ على هذه الآثار في الحديقة.
نعم، الآن فهمت لماذا يجب أن نحافظ على آثارنا.
صحيح يا سمى.
هذا صحيح، أنا أيضا عرفت لماذا يجب أن نحافظ على آثارنا.
إذن تهيأوا منذ الآن للذهاب إلى الآثار، ولا تنسوا أن تبلغوا آباءكم وأمهاتكم.
نعم،
لكي تأخذوا منهم الموافقة على السفر.
حاضر يا معلم. حاضر. شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
أصدقائنا الحلوين، تعلمنا من قصة اليوم أهمية الآثار في حياتنا، وتعلمنا كيف يجب أن نحافظ عليها من التلف والخراب. يعني علينا أن لا نلمسها أبداً ولا نقوم بإهمالها لكي لا تتعرض للخراب. الزواج يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
وفهمنا لدرسنا به الصدور تشرح، وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح،
وكل من يزورنا بفصلنا سيمدح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
كتابنا منظم كلامه موضح، وكلنا بفهمه وحفظه سننجح،
وكلنا بفهمه وحفظه سننجح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح.
وخطنا بحسنه سيفرح المصحح، بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح،
بالاجتهاد كلنا على الدوام نربح.
بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح. بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، بالاجتهاد ننجح وبالنجاح نفرح، ونحن باجتهادنا وصبرنا سنفلح.
أصدقائنا أحبابنا أعزائنا، لو زرنا الآثار في يوم من الأيام يجب أن نلاحظ بعض الأشياء ونلتزم بها. أولاً
علينا أن لا نخرب الآثار التي نزورها عندما نلتقط الصور بجانبها للذكرى مثلاً.
يعني هناك بعض الآثار تكون قديمة جداً، يحاول الزائر لها أن يجلس عليها أو يتسلقها أو يلمسها بيديه لكي يلتقط صورة تذكارية معها،
وهذا العمل قد يعرض الأثر التاريخي إلى التلف أو الخراب.
نعم يا أصدقائنا هذا غير صحيح، لكن يا أصدقائنا الحلوين يا حنان، أفظع شيء نراه في زيارة الآثار التاريخية هو أن يكتبوا على الأحجار وعلى الجدران والحيطان هناك، فهذا شيء فظيع جدا يا أصدقائنا، لأنه من الصعب جدا جدا أن يرمم ذاك المكان أو أن تمسح هذه الأشياء التي كتبناها على الجدران والحيطان.
نعم صحيح.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
إن لكل دولة لها آثار مخصصة لها تعبر عن كل حضاراتها ومكانتها بين العالم القديم. والعراق له آثار كبيرة وقديمة ومن أقدم الحضارات في العالم، ويجب على كل دولة المحافظة على تلك الآثار التي تعبر عنها وتعد مصادرا للسياحة وأماكن جميلة للزيارة. في العراق هناك آثار دينية وتاريخية عديدة وكثيرة تعبر عن حضارات العراقية القديمة كالحضارات الآشورية والسومرية والبابلية كمسألة حمورابي. وتوجد في سامراء آثار وهي مأذنة ملوية وهي أحد شواهد الدولة العباسية الإسلامية. وكذلك أيضا مراقد الأئمة الأطهار أولا مرقد الإمام علي في النجف الأشرف ومسجد الكوفة ومرقد الإمام الحسين في كربلاء ومرقد أخيه أبو الفضل العباس معه ومرقد الإمام موسى النجعفر في الكاظمية المقدسة ومرقد محمد الجواد في الكاظمية ومرقد الإمام علي الهادي في سامراء ومرقد الإمام الحسن العسكري في سامراء وغيرها الكثير. ويجب على الكل حمايتها وصيانتها من الأخطار والسرقة والمحافظة على نظافتها وشكلها الجميل لجذب الناس إليها. وبالنسبة إلي عندما أذهب إلى تلك المراقد والآثار أحب أن ألتقط معها الصور وأحميها من الأوساخ وأحافظ على نظافتها لتبقى آثار دائمة وصامدة على مداد السنين لكي تبقى تعبر عن آثار العراق وحضاراته القديمة. غدير هوام خليل.
الآثار التاريخية يا أحبائنا تكون قديمة جدا، يعني أنها تكون حساسة أو هشة أو تكون خفيفة جدا، وعند ملامستها أو الإمساك بها ربما تتكسر بسهولة.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، لو تكسرت الآثار بسهولة نحن سوف نخسر شيئا تاريخيا له قيمة كبيرة لا تعوض، نحن لم نكن نعلم بقيمتها يا أصدقاء.
ولذلك يا أصدقائنا نلاحظ عند زيارتنا لمتحف أو زيارتنا لأماكن تاريخية سياحية نلاحظ أن هناك سياجا حول الأثر التاريخي يمنعنا من الوصول إليه.
وعلينا يا أصدقاء ألا نجتاز السياج أبدا. حسنا
حسنا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء طرائف.
امرأة جحا ببعض الألم فطلبت منه أن يدعو الطبيب فنزل لإحضاره، وحينما خرج من البيت أسرعت وقالت له امرأته من النافذة: الحمد لله يا جحا لقد زال الألم فلا لزوم للطبيب. لكنه أسرع جحا إلى الطبيب وقال له: إن زوجتي كانت قد أحست بألم وكلفتني أن أدعوك، لكنها أطلت من النافذة وأخبرتني أنه قد زال ألمها فلا لزوم لأدعوك، ولذلك قد جئت أبلغك حتى لا تتحمل مشقة الحضور.
رجل دخل بوفيه فقال: ماذا عندكم؟ قال صاحب البوفيه: لقد أغلقنا. فقال الرجل: أعطني واحد أغلقنا واثنين بيبسي.
أصدقائنا في المتاحف أو في الأماكن التاريخية الأخرى يوجد هناك موظفون مختصون بالحفاظ على الأثر التاريخي.
يحافظ الموظف المختص على الأثار التاريخية بطريقة علمية متقنة على الأثار التاريخية،
فهو ليس بالإنسان العادي الذي لا يعرف عن قيمة الآثار شيئاً.
ولذلك يعمل يا أصدقائنا الموظف المختص بوضع المواد الكيميائية الخاصة على الآثار لكي يحافظ عليها من التلف.
ولكن هذه المواد الكيميائية غير كافية للحفاظ على الآثار من التلف.
يعني يا أحبابنا أن المحافظة على الآثار من التلف تعتمد أيضاً على السياح أنفسهم وتعتمد على الزوار أيضاً، أي يجب على السياح والزوار أن يحافظهم أيضاً على الآثار أو على المعالم السياحية حتى لو كانت حديقة قديمة أو بيتاً قديماً. أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن العدد الأكبر من العظام يتركز في اليدين والقدمين؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الرئة اليمنى تستطيع استيعاب كمية هواء أكثر من الرئة اليسرى؟ حلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا أحبائنا، من قديم الزمان كان الليل حزينا جدا. كان يسمع أطفالا يقولون لا نحب الليل، وآخرون يقولون الليل موحش ومخيف، والآباء والأمهات يحاولون إبعاد الخوف دون جدوى ويطلبون من الأولاد الذهاب إلى النوم. فالليل يا أصدقائنا مخصص للراحة والنهار للعمل وتطفأ الأضواء، فيظهر الليل خلف النوافذ قاتما يغطي كل شيء.
نعم يا أصدقائنا، يغطي الأشجار، يغطي البيوت، الشوارع، فيجزع الأولاد ويأوون إلى الفراش مكرهين ودائما يقولون أوه الليل مخيف، نحن لا نحب الليل. تجول الليل كثيرا، حكى قصته لكل من صادفه. قال له القمر لا تحزن يا صديقي، سأساعدك وسيحبك الأطفال. فرح الليل حين سمع ذلك، وبعد مدة أطل القمر وسطع ببهاء. سمع الليل الأطفال يقولون آه ما أجمل الليل في ضوء القمر، لكن القمر لا يستطيع أن يبقى طويلا، وعندما ينتهي من عمله كان عليه أن يذهب إلى مكان آخر ليبدأ عملا جديدا. فيشعر الليل أن الأطفال عاودهم الخوف.
نعم يا أصدقائنا، وقبل أن يبحث الليل عن حل كانت النجوم تلمع في السماء والضفادع تنق مغنية أجمل الأغاني. كان يسمع صوت البومة وهي تتمتم الليل جميل ورائع،
وأنتم أيها الأطفال جميلون، فاذهبوا إلى الفراش. صار الأولاد ينتظرون القمر، وبعضهم ينتظر النجوم، فيبدأ يعدها من نافذته حتى يغفو. وآخرون كانوا يسعدون بأغاني الضفادع وحكمة البومة، وعندما يذهبون إلى الفراش يبدأون رحلة الأحلام.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكراً لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج، وإلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، في الحلقة السابقة كان لنا كلام حول دور الدين في بناء أخلاق الإنسان، حيث أن للدين الإلهي دورا بارزا ومهما في أخلاق الفرد والمجتمع. ومن يتأمل تعاليم الأديان الإلهية وفي طليعتها الإسلام يلاحظ أن تعاليمه توافق فطرة الإنسان. وكمثال على توجه التعاليم الدينية إلى الفطرة هو أحكام تحريم بعض المأكولات والمشروبات. فالدين الإسلامي حرم أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، وهذا التحريم إضافة إلى أنه مطابق للأدلة الطبيعية والصحية يتناغم وفطرة الإنسان.
وتأتي توصيات الإسلام أعزائي المستمعين في التعامل الأخلاقي مع الآخرين مطابقة للفطرة، ومن ذلك حسن التعامل مع الوالدين الذي ورد في تعبير القرآن الكريم في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا، صدق الله العلي العظيم. وإذا ما أبعد الإسلام الإنسان عن ذنوب مثل الكذب والحسد والغيبة والنميمة، فإنه يأخذ بيد الإنسان في مسير فطرته. على أي حال أعزائي المستمعين، فإن الإسلام في سائر تعاليمه الأخلاقية وأحكامه الشرعية يهدي الإنسان إلى طريق الحق ومنهج الصواب.
مستمعينا الأكرم، لا نغالي إن قلنا إن الأسس والمباني الأخلاقية في الديانة الإسلامية الحقة تختلف عن أسس الأخلاق لدى سائر المدارس الفكرية. ولا مبالغة إن قلنا أيضا إن ساحة الأخلاق في الإسلام أوسع، وإن مصابيح الأخلاق في الإسلام أنور، إن الأنظمة الأخلاقية القائمة على أسس مادية كما هو الحال في المشارب الأخلاقية في الغرب، مثلا تنظر إلى بعض الخصال السيئة في الأخلاق مثل الخيانة والحسد والكذب من منظار غير واسع، إنها ترفض هذه الرذائل انطلاقا من كونها تضر بالحياة الاجتماعية وعلاقات الفرد بالمجتمع. وفي المقابل فإن نظرة الإسلام أوسع وأدق، إنه في مفاهيمه الأخلاقية يرى أن المساوئ التي ربما عبر عنها في الشرع بالكبائر تلوث فطرة الإنسان وتبعده عن خالقه تبارك وتعالى. ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل ونواصل.
حضرات المستمعين الأفاضل، وحول دور الدين في صياغة الحسن من الأخلاق والابتعاد عن الرذائل من الصفات، يقول الباحث النفساني الإيراني الدكتور غلام علي أفروز إن الدين في تعريف مختصر هو الالتزام بأوامر ونواهٍ كلها تطابق العقل والفطرة السليمة، وعليه فإن الانضواء تحت أفياء الدين هو العامل الأساس في سلامة روح الإنسان واستقامة نفسه. وفي ظلال الدين يجد الإنسان قيمته الحقيقية باعتباره مخلوقا إلهيا شرفه الله وكرمه. ويتابع الدكتور غلام علي أفروز إن أحكام الحرام والحلال في الإسلام لا تأتي اعتباطا، بل إنها تتلائم وحاجات الإنسان، فإن حرم الشرع شيئا فحرمته في مصلحة الإنسان، وإن أحل شيئا فحلاله في مصلحة الإنسان كذلك.
أجل أعزائنا المستمعين، وما يمكن أن نصل إليه من نتائج هنا هو كالتالي: أولا، الأديان الإلهية وفي مقدمتها الإسلام مدارس عامرة بتعاليم الأخلاق الحسنة. ثانيا، المدارس الفكرية العلمانية لا توفر للإنسان القيم الأخلاقية الصائبة، ونظرتها للأخلاق تكون محدودة. ثالثا، إن من ينتهج المنهج الديني في حياته يسير نحو التعالي الأخلاقي، ذلك أن المنهج الديني لا يطابق فطرة الإنسان وحسب، بل يطابق عقله وتفكيره كذلك.
أيها الأخوة والأخوات، إن الواقع العلمي يثبت لنا أن الإسلام هو أفضل منهج للأخلاق والحياة. وخلال العقود التي مرت شهد العالم إقبالا على الإسلام واعتناقه دينا وقبوله مسلكا صائبا وصالحا لحياة آمنة ومستقرة. وقد اعتنق الإسلام من الغربيين رجال ونساء وشباب وفتيات بعد أن سئموا ما في أفكار مجتمعهم البارية. وإنها حقيقة عزيزي المستمعين لا مفر منها أبدا، في أن العالم الغربي يواجه من يوم لآخر أزمات أخلاقية.
مستمعين الأكرم، كلنا نعرف عالمة الكيمياء والفيزياء ماريا سكلودو فيسكا المعروفة بمدام كوري، نسبة إلى زوجها الفيزيائي الشهير بيير كوري. مدام كوري وزوجها وبعد اكتشافهما عنصري البولونيوم والراديوم المشعين حصلا على جائزة نوبل، لكن رغم كل التقدم العلمي والتقني الذي أحرزه الغرب، أيقنت مدام كوري أن في العالم أزمة أخلاقية، حيث اشتهر عنها قولها إن العالم المعاصر يئن اليوم من داء وبيل هو انعدام الأخلاق.
أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الأخلاق والحياة، قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك،
الثامنة صباحا. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ستهاجم منشآت الكيان الصهيوني النووي السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية. إيران تحذر من أن ستعيد مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تقدر الوكالة تعاونها. وبدء دخول قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة إلى ليبيا قادمة من تونس. أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وزارة الاستخبارات حصلت على معلومات عسكرية ونووية حساسة للكيان الصهيوني.